الفراغ الذي يخلفه الفقدان يبدو وكأنه يبتلع كل ما في أنفسنا. وبالنسبة لبعض الأشخاص يبدو وكأنه ألقي بهم في البحر دون أدوات مساعدة على النجاة، ويبدأ الأمر بشعور بالاصطدام بكتلة باردة تبتلعك، ثم بإحساس فقدان الهواء، ثم الصراع على القدرة على التنفس قبل أن تبتلعك الموجة الثانية. يختلف الحزن من شخص لآخر، لكنه تجربة شائعة بين جميع الأعمار، ولا توجد وصفة سريعة للتأقلم معه أو حل سريع للفراغ المرافق لتجربة الفقدان. ورغم أننا نحزن إلا أننا نستمر بالعيش، فكيف علينا أن نتأقلم ونتكيف ونتعايش مع هذا الحزن؟ إن شاء الله أحبتي الكرام لدينا فقرات في البرنامج، فقرات توجيهية، وأيضا إن شاء الله سنستضيف ضيوفنا عبر الهاتف إن شاء الله، وبإذن تعالى نقدم لكم ما اليسير من الموضوع. الآن لدينا وقفة مع نافذة مفتوحة، ومن بعدها نعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
أهلا وسهلا بكنا في نافذة مفتوحة، نطل معا على أفكار وموضوعات تهم كل امرأة. إن الفراغ الذي يخلفه فقدان الزوج ليس مجرد شعور عابر بالوحدة، بل هو حالة نفسية واجتماعية واقتصادية لها تداعيات عميقة على حياة الأرملة. تتجاوز هذه التداعيات الحزن الشخصي لتشمل جوانب متعددة من الحياة. فعلى الصعيد النفسي قد يؤدي الفراغ إلى الاكتئاب والقلق والأرق واضطرابات الشهية. تشعر الأرملة بفقدان المعنى في الحياة، وقد تفقد الاهتمام بالأنشطة التي كانت تستمتع بها سابقا. الوحدة القاتلة تسيطر على أوقاتها، وتصبح الذكريات الجميلة مصدرا للألم بدلا من السعادة. اجتماعيا، قد تجد الأرملة صعوبة في الاندماج في المجتمع بعد فقدان شريكها. قد تشعر بالعزلة والانفصال عن الأصدقاء والعائلة، خاصة إذا كان الزوج هو محور الحياة الاجتماعية. وقد تجد نفسها غير قادرة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي كانت تمارسها مع زوجها، مما يزيد من شعورها بالوحدة. اقتصادياً، قد تواجه الأرملة صعوبات كبيرة في توفير الدخل بعد فقدان الزوج، خاصة إذا كان هو المعيل الأساسي للأسرة. قد تضطر إلى البحث عن عمل أو الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية عليها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الفراغ على صحة الأرملة الجسدية، فقد يؤدي الإجهاد النفسي إلى ضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. لمواجهة هذه التداعيات، من الضروري توفير الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأرملة. يجب تشجيعها على التحدث عن مشاعرها والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والبحث عن فرص عمل أو تدريب مهني. الدعم العائلي والمجتمعي يلعب دورا حاسما في مساعدة الأرملة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتها.
حياكم الله أحبتي الكرام، وأحيي مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بك يا علي. كتب بأن من البديهي المرأة العاقلة الذكية لابد أن تفكر قبل فقدان الزوج، وهي سنة الحياة. ماذا لو فقدته بشكل مفاجئ، فماذا تفعل؟ يقول بأنه أولا أن لا تجعل الحزن يسيطر عليها، بل تحاول أن تنهض بسرعة. ثانيا، عليها أن تفكر بأن كيف تسد حاجاتها المادية. وثالثا، تستفيد من صديقة تستشيرها وتأخذ منها بعض من تجارب الحياة. ويقول الابتعاد من المجالس غير المفيدة، ولا بأس الاستعانة بمدربة نفسية أو طبيبة نفسية. شكرا لك علي الموسوي. من العراق. أنا أشكرك يا علي. النقطة الأولى التي ذكرتها يا علي بأنه قبل أن تفقد الزوج، وحتى إذا كان الأمر بالعكس يعني قبل أن يفقد الزوج زوجته، الشخص عليه أن يكون جاهزا ومهيئا لأتعس وأحلك وأمر الظروف، بأن إذا مرت كيف أتعامل معها. طبعا هذا ممكن يكون شعار، يعني الشخص ممكن قبل أن يكون في هكذا موقف يقول بأنه سأكون أتصرف كذا وكذا وسأفعل كذا كذا، لكن أيضا من الممكن بأنه إذا أصبح في ذلك الموقف تكون التصرفات وردود أفعاله معاكسة بما كان يفكر فيه. لكن على كل في يعني نقطة على الكل، يعني وأنا أول شيء أوصي نفسي أنا بأنه التعامل مع مشاكل والحياة مع الأحداث التي تجري علينا، خاصة في هذا الزمن الذي فيه الكثير من الأمور التي تغيرت المقاييس عما قبل وعما في السابق، أن يتعامل معها بعقلانية أكثر مما يكون بعاطفية وإحساسية. هذه النقطة مفيدة جدا ومهمة جدا. الأخ صبحي عبد الحميد، يا أهلا وسهلا الأخ صبحي، شكرا جزيلا على بطاقتك. يكتب بأن بعثت رسالتي من داخل المستشفى لعمل تحليل دم، حالة بسيطة. يا رب صحة وعافية وسلامة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله، ونستمع إلى بصمتك الصوتية. وشكرا على بطاقتك الجميلة التي بعثتها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تتصرف المرأة بعد فقدان الزوج؟ أولا، هناك أشياء كثيرة تملأ فراغها، منها العمل. إذا كانت تعمل أو تشتغل، زائد شغل البيت والأطفال. ثانيا، إذا لم تعمل، هناك تربية أطفال، زائد تأدية الشعائر الدينية وقراءة القرآن وقراءة السيرة الذاتية للعلماء، زائد الزيارات للأهل والأقارب، زائد الأنشطة الرياضية وحضور الندوات الدينية والاجتماعية. وأشكر لك يا سيدة منار.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد، وإن شاء الله يا رب يطمنا على حالك إن شاء الله يا أخ صبحي، وإن شاء الله تكون بألف خير أنت وكل من يستمع إلينا الآن وكل من يتابعنا. يا رب.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: كل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وفي آية أخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلنا أيها الإخوة الكرام معرضون ونضعف أمام قضاء الله وقدره، ولا يسعنا إلا أن نرضى بقضاء. إن المرأة التي فقدت زوجها وترك لها مسؤولية تربية الأولاد بمفردها، عدا عن ضغوطات أو مواجهة ضغوطات الحياة وغيرها، مما جعل في داخلها أثر كبير من الحزن. لذا علينا أن نسعف تلك المرأة الصابرة، وأن ننتبه لها جيدا، ونعطيها الوقت الكافي من الفرح، الدعم والشعور بالأمان، لتجد المتنفس الروحي مما يدفعها نحو الثقة، ويرسم على وجهها الإطمئنان وإعادة ترتيب الأمور، لتندفع إلى حياة جديدة تتلائم وتتكيف معها، وتستعيد نشاطها وقوتها وحضورها. فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، فالحياة تستمر. لذلك علينا أن نبقى قوياء صابرون مجاهدون. أتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم.
نعم، شكرا لهيام من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. هيام أيضا أشارت إلى نقطة وهي قضية الشعور باليأس والإحباط. هذه أيضا نقطة مهمة جدا جدا. طبعا الكثير من الأمهات خاصة إذا كان لديهم يعني أطفال, فيعني بسبب وجود أطفالهم يحاولون أن يتخطون هذه المعضلة وهذه الحادثة بشكل إيجابي أكثر. لكن لدينا أيضا بعض النساء يعني يعيشن أجواء الحزن, أجواء اليأس, أجواء الإحباط, ولا يردنا أن يخرجنا من هكذا أجواء. فهذه نقطة مهمة جدا, وهي قضية التخلص من حالة اليأس, من حالة الإحباط, من حالة يعني بأن يكون لديهم أي, لا يكون لديهم أي أمل بالموضوع. أقول بأن لا شك بأن حادثة وفاة الزوج تعتبر صدمة كبيرة على الزوجة لما تعانيه من ويلات نفسية واجتماعية ومادية, تبدأ بإحساسها بفقدان الأمان والاستقرار والخوف من المستقبل, وهي اليوم تتحمل كامل العبء والمسؤولية الأسرية في تربية أبنائها وتأمين لقمة العيش لهم وحمايتهم ورسم خطط المستقبل لهم بمفردها. فهي الآن العنصر الوحيد المسؤول والمعيل لكامل أفراد الأسرة. السنة الأولى من فقدان الزوج تعتبر الأكثر إيلاما على الأم والأسرة بأكملها, إذ تمر الأرملة بمنعطف خطير في حياتها. فإن بعض النساء اللائي ترملن قد يصبن بهزة نفسية تفقدهن التوازن, ما يجعلهن بحاجة ماسة إلى التثبيت والدعم من المحيطين.
عالم المرأة, واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
يا حيا الله مستمعين الكرام, أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا. إلى إشارة خضراء ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إشارة خضراء.
معكن الآن في إشارة خضراء, نقدم نصيحة سريعة لنشاطك وصحتك. معالجة الفراغ بعد فقدان الزوج رحلة شخصية تتطلب صبرا وعزيمة, ولكنها ممكنة. لا توجد وصفة سحرية, ولكن هناك خطوات واستراتيجيات يمكن أن تساعد الأرملة على إعادة بناء حياتها والتغلب على هذا الشعور المؤلم. أولاً, الاعتراف بالفراغ وتقبل الحزن هو خطوة أساسية. لا تحاولي قمع مشاعرك, بل اسمحي لنفسك بالشعور بالحزن والغضب والوحدة. تحدثي عن مشاعرك مع شخص تثقين به, سواء كانت صديقة أو فرداً من العائلة أو مستشاراً نفسياً. ثانياً, ابحثي عن طرق صحيحة للتعبير عن حزنك, الكتابة, الرسم, الموسيقى أو أي نشاط إبداعي آخر يساعدك على تفريغ مشاعرك والتعبير عنها بطريقة إيجابية. ثالثاً, حافظي على روتين يومي. الروتين يساعد على استعادة الشعور بالسيطرة على حياتك. حاولي ممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات صحية والحصول على قسط كاف من النوم. رابعاً, تواصلي مع الآخرين. الوحدة تزيد من حدة الفراغ. حاولي قضاء الوقت مع الصديقات والعائلة والانضمام إلى مجموعات مفيدة. خامساً, ابحثي عن معنى جديد في حياتك. فكري في الأشياء التي تهمك والأهداف التي ترغبين في تحقيقها. تعلم مهارة جديدة, التطوع في مجتمعك أو القيام بالسفر. سادساً, كوني لطيفة مع نفسك. الشفاء يستغرق وقتاً, لا تتوقعي أن تتجاوزي حزنك بسرعة, ولا تحكمي على نفسك بقسوة. أخيراً, لا تترددي في طلب المساعدة المتخصصة إذا كنت تعانين من الاكتئاب أو القلق الشديد. العلاج النفسي يمكن أن يساعدك على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع الفراغ وإعادة بناء حياتك. تذكري أنك لست وحدك وهناك أمل في مستقبل أفضل. نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
أحييكم أحبتي الأفاضل وأحيي الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحث التربوي من بيروت وأحيي ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
يا أهلا عزيزي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بك
حبيبتي.
أهلا فيك.
شكرا شكرا جزيلا أستاذة فاطمة. نحن خلال البرنامج يعني من أول شروع البرنامج لحد الآن أشرنا إلى الأزمات والويلات التي ممكن تصيب المرأة التي تترمل وتفقد زوجها، وأشرنا إلى نقاط بأنه عليها أن تترك اليأس والإحباط وأن يعني لا يكون لديها أي أمل. فأنا الآن يعني بودي أن توضحي لمستمعينا الأفاضل بأنه ماذا على المرأة أن تفعل للعبور والمرور من هذه المرحلة بشكل أفضل يساعدها هي ويساعد الأسرة أيضا؟
هلا هي أكيد فقدان الزوج يعني انكسار لإله، يعني هو عمود البيت وفقدته شيء طبيعي جدا. إنه هذه سنة الحياة، يعني ما بنعرف مين بيموت قبل هي هو. بدها تكون مقوية حالة كل إنسان منه، بدها تكون عنده تسليم لله أنه مثل ما بده ربنا بيصير. وأكيد كل الخير في مواقع دايما، وأكيد لو في خير لإله يبقى زوجة بدك هي تقنع حالة، لو في خير لإله أنه يبقى الله بيتركه ليأدي هالدور إذا عنده دور بعد. ولكن أكيد ربنا سبحانه وتعالى بياخده بالوقت اللي هو ملاقيه مناسب، وأكيد بدها يكون عندها ثقة بالله. فهون بدها كمان تكون قوية، يعني بدها تكون أنه هي الحياة بدها تستمر. بالطبيعة الحال أول شيء بده يكون في حزن غير عادي، خاصة إذا كان زوجة منيح وكان سندها ويقويها، كان هو فعلا الزوج عز بشكل عام، يعني إلا إذا كان ما شذ وندر يعني. فهون بدها هي تكون من تتحمل المسؤولية، وبدها بنفس الوقت ما تخلي عندها فراغ لتستسلم للإحباط ولليأس. هيدا الفراغ بيقتلها قتل، ما بدها تستسلم للحزن. عندها مسؤوليات بدها تكفيها، حتى لو فرضا أولادها مزوجين وهي لحالة، هون أكتر دورة بيصير بدها تعطي أكتر، بدها تموه تروح عن حالة مفروض لحتى تقدر تستمر. يعني مثلا بدها تمشي، بدها تقرأ، بدها تعمل، تكون مثلا تشتغل شيء ما يرهقها، شيء يعملها يعبي لها وقتها وخلي طاقتها تروح بشكل حلو، يعني تستثمر طاقتها بشكل حلو وبشكل انه هي ما تتعب وبنفس الوقت تشغل حالها، يعني ما يكون عندها الفراغ، لانه الفراغ فعلا بيقتل. فهون بدها، وشوفي ربنا سبحانه وتعالى قد بيعطيها في ألطاف إلهية بتصير معها إذا هي سلمت أمرها لله وكفت حياتها، وبنفس الوقت بتكون عم بتقوي أولادها. يعني أولادها لما إذا كان عندها أولاد وهي استسلمت هتكون عبء عليهم، يعني هتأذيهم، وبنفس الوقت عم تعطيهم دروس، يعني أنه أنتوا يعني لازم هي بكرة إذا هن وقعوا بورطة أو فقدوا حدا بحبوه رح ما فيها هي بعد بعدين تقول لهم أنه صبروا وسلموا أمركم لله. ليه؟ لأنه أنت ما كنت هيك. بينما إذا كنت أنا مسلمة وقويتهم، أنا قويهم، بدي قوي حالي وقويهم، أنا بقدر كمان أوقف مع أولادي، بقدر قويهم خليهم يقفوا بوجه الصعوبات ما يستسلموا. لأنه الاستسلام شو بده ينفعني؟ يعني شو في نتيجة من الاستسلام؟ شو فيني إنه زي أنا حزنت وبكيت ما حرجع. فإذا أنا بدي أكون واعية، بدي أكون موضوعية منطقية ومسلمة سلمي لله أنه هيدا سنة الحياة بدي استمر، وأكيد أنا دوري كبير لحتى الله ترك هالمسؤوليات علي أنا، فبدي سلمها ربانية، وبدي كفي حياتي وبدي حاول أشغل حالي، وربنا سبحانه وتعالى ما بيتركني. وولادي أكيد حيكونوا مرتاحين، يعني حرام عيشهم اليأس والإحباط قبل ما هني كمان بكرة كم أماني هني لا سمح الله أنه يصير عندهم شيء، بل حتى يقدروا يتحملوا ويستمروا بهالحياة.
أحسنت يا أستاذة فاطمة. طيب مجتمعاتنا ونوع نظرتهم إلى الأرملة كيف يمكن أن تساعد للمرور من هذه الأزمة، أو بالعكس يعني ممكن أن تزيد الطين بلة؟
يعني لك رضا الناس غاية لا تدرك.
لا تدرك.
يعني أنا بدي بدي أنا أكون حافظ على سمعتي أكيد، بدي أكون يعني هي لك الشخصية الوحدة بتفرض نفسها. يعني مش كل أرملة بصير الناس تحكي عليها، يعني هي عم تفتح مجال للناس لتحكي عليها، بس أنت بنفس الوقت ما تعملي محرمات، كوني موضوعية، يعني الشيء خلي إلك خصوصية، ما تكون الناس تطلع على كل أسرارك شو عملتي شو سويتي، إيه خليك تكوني مستقلة، تكوني مرتاحة بحياتك، بنفس الوقت ما تخلي حدا يتدخل بخصوصياتك، أنت إلك خصوصية عيشيها انبسطي فيها وشوفي شو بيرضي ربنا، وصدقيني بكل تفصيل بكل تفصيل إذا بتطلع بالله بكل تفصيل شوفي التوفيق، صدقيني التوفيق الإلهي شيء ما طبيعي كيف الله بيسددك. فأنت خلص ما تحطي هدف بحياتك براسك أنه أنا بدي أعمل هيك بدي أعمل هيك، لا لا اشتغلي مثل ما بتقتدي الظرف، مثل ما بيقتدي الظرف اشتغلي وعملي، وما تكون همك رضا الناس، همك رضا الله، وهيدي بعدين هن لحالهم الناس بيسكتوا لحالهم، هن ببطلوا يتدخلوا بحياتك، انت بس تكوني محترمه، تكوني موضوعيه منطقيه، عندك اخلاق، مكفي حياتك، تفرضي نفسك. ما حدا بيقدر يحكي عليك كلمه. وهو لك بصراحه بقول لك انا عملت مره فيديو عن عوائل الشهداء كسروا كتير اشياء، من ضمنها انه الوحده اذا توفى زوجها انه اذا تزوجت طبيعي بالأول بصراحة، يعني كان الناس إذا وحدة بتتزوج يعني كأنها خانت زوجها،
كأنها صحت مصيبة،
هي فقط غضب، الخيانة هي بس إنك تعملي حرام هيدا خيانة، مش الخيانة إذا أنا عم بعمل شيء حلال والله بيرضاه، وبنفس الوقت أنا المرأة بدون رجل يعني هي بدها بحاجة لرجل يحميها، يقف معها،
يكون سند
لها، يشكل لها الأمان لحتى هي تقدر تكفي حياتها. لا بغض النظر مش كيف ما كانت زت حالها، يعني اذا هي ملاقي حالها مش بحاجه لانه تتزوج، وهي قادره تكون قويه لحالها كمان شيء تاني، هي حره، بس ما تفكر شو بيقولوا العالم، العالم بيحكوا يومين وبعدين بينسوا، صدقيني هي تشوف شو الصالح لها ولاولادها، ما تشتغل برده فعل، خلي تكون دائما واعيه لحتى تقدر تفكر لحتى تقدر تاخذ القرار السليم. مش اي واحد والله أنا مهم أتزوج وأنا خلص مهم مثل ما بقولوا المسار ويظلي راجل ولا ظلي حيطة، لا أنا ما بدنا هيك، بدنا إذا إجا المناسب اللي بيحفظ أولادي وبيحفظني وهولي طبعا ما دغري ببينه، بس تدقيني أنت إذا كنت مسلمي أمرك لله كنت ريلاكس فلحالك التفكير السليم بيجي لحاله، يعني بتصير تفكري فعلا بمنطقية وبموضوعية وعندك قدرة على أنك تاخد القرار السليم.
نعم. طيب أستاذة فاطمة عزيزتي، سؤال الأخير من حضرتك، وهذا السؤال يعني الإجابة موجهة إلى المرأة التي فقدت زوجها أو المرأة الأرملة، من الذي يستطيع أن يساعد المرأة لتخطي هذه المعضلة؟
هلا اكيد في بده يكون في بيئه حاضنه لها، يعني هلا الجمعيات مش اي جمعيه طبعا، ما فيك تروحي على الجمعيات المدنيه، هيدي كلمه حق يراد بها باطل، عم بيحاولوا يحرضوا المراه على الرجل انه على اساس هن عم بيحموها، ولكن هن لا، هن عم بيضعفوها اكثر، عم بيحرضوها، عم بيخلوا عندها دائما صراع عايشة صراع، لأنه المرأة ما فيها بلا رجل، إنه هي عادة هي بحاجة للرجل ليكون معها، ما بدك تحقنيها وتقولي لها الرجل هيك والرجل هيك، والمرأة دايماً عم تحطيها أمام تحديات. فلا، بدك تكوني مع جمعيات تكون إسلامية، جمعيات يكونوا واعيين يوعوك يقفوا معك. ما في مشكلة تروح مثلا عند أخصائية نفسية تكون بصراحة، يعني مش تكون بس علم نفس، بدها تكون كأخصائية نفسية بنفس الوقت حوزوية، عفوا بكلمتي، لأنه عم بيشتحوا دايما صوب أفكار مثل فرويد وغيره هالأشياء هيدي، يعني بالنتيجة دراستهم هيدي فينا نستفيد منها، بس ما فينا نسلم لها 100%. في عنا أحاديث شريفة، في عنا دراسة الحوزة كتير بتمكننا أن نكون بعلم النفس أقوى وأحسن، ونكون يعني موضوعيين وفعالين أكتر. صدقيني يعني هني ما عم يعملوا خير مع المرأة لما بيحردوها على الرجل، ما عم يعملوا خير. بنهاية المرأة ما فيها تستغني عن الرجل، الرجل ما فيه يستغني عن المرأة، فما في داعي نعمل جبهة حرب، بدنا نخليها متسالمة مع نفسها مرتاحة لحتى تقدر تعطي، لحتى تكون فعالة بالمجتمع وتكون فعالة ببيئتها بمحيطها بعائلتها. فهيدي ان احنا بدنا نريحها،
حبيبتي
بدنا نحرضها.
شكرا شكرا عزيزتي أستاذة فاطمة، ما شاء الله الحيوية والنشاط والإيجابية ينبع من صوتك أصلا.
حبيبتي
أنا ممكن حبيبة قلبي، شكرا. أنا ممكن يعني أضيف حاجة أخرى أيضا، بأنه يعني أول شخص يستطيع أن يساعد المرأة هي نفسها، هي التي يجب عليها أن تساعد نفسها.
صح صح،
ومن ثم يأتي دور المجتمع. يعني هي المرأة مثل ما تفضلت يكون عندها تقبل أولا لقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن بعدها إن شاء الله إذا كان هناك معين. عزيزتي شكرا شكرا، أنا أشكرك جزيل الشكر. الأستاذة فاطمة حبيبتي، شكرا جزيلا الأستاذة فاطمة إبراهيم البحث التربوي، شكرا. يا أهلا وسهلا،
شكرا لك حبيبتي، الله معك، مع السلامة.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة، يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كوني بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذي الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر، خليها نظرة رحمة. كرمي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة. كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة. تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
نعم أحبتي الأفاضل، شخصية المرأة تؤثر في كيفية تعاملها مع الأزمة. المرأة القوية كما تفضلت الأستاذة فاطمة إبراهيم اعتادت على أن يكون لها دور رئيسي وغير مهمش بالأسرة، وبالتالي ستستطيع هذه المرأة الإبحار بالسفينة في ظل الرياح العاتية وهو ما يختلف عما لو كانت هذه الزوجة مهمشة أو مدللة أو غير مكترثة. وأيضا من الأمور الأكثر تأثيرا في الأسرة في ظل الأزمة التي تحدث هي أهل الزوج وأهل الزوجة. فوجود سند نفسي ودعم معنوي واقتصادي من داخل الأسرة يخفف التوتر ويسهم في استعادة الأمور وردها إلى طبيعتها بشكل أسرع. وأيضا هذا الشيء يجب أن لا نغفله بأنه في حل أي معضلة إن كانت نفسية، خصوصا إذا كانت نفسية، في حلها القدم الأول هو الشخص، هو أول شخص بإمكانه أن يساعد نفسه في تصليح الأزمة، في ترميم الأزمة، أو في تخريب الوضع أكثر مما هو عليه. وأخيرا عزيزتي المستمعة، نحن لا نملك القدرة على تجنب الأقدار المؤلمة، لكننا نمتلك القدرة على إدارة مشاعرنا وأوقاتنا وحياتنا. فلا تستسلمي لأحزانك وإن عظمت، ولا تنظري إلى الجانب المظلم من القمر، أي هي المصائب، فهو أي القمر لم يزل مضيئا وجميلا في الجانب الآخر. وفي المقابل نحن لا نعلم الغيب، موت زوجك لا يعني موت حياتك، بل يعني ولادة حياة مختلفة لم تعهديها من قبل، تمارسين فيها أدوارا إضافية. فلا تبقي حبيسة الألم، وأنت امرأة مؤمنة بالقدر، فكري في المستقبل، أحسني التخطيط لحياتك الجديدة بشجاعة وعظمة المرأة المسلمة، واستعيني بالله ولا تعجزي. التشاؤم أحبتي عدو خفي يقتل حلمك ثم أملك ثم عملك ثم حياتك. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة. إلى اللقاء.
الضعف فيا أصيل. قوي وعلى كله يفنى يفنى ويبنى الكل يفنى يفنى ويبنى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت وحدك حي
الله يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثامن من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثامن من ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم، وتمكن من صناعة الأسطرلاب وعدسات آلات الرصد وأدخل عليها تعديلات كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. في السادس عشر من شهر أوردي بهشت عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من مايو أيار عام 1964 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله روح الله الكمال وندي الخرم أبادي. درس الكمال وندي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة مع الإمام الخميني وآيات الله الجولبالغاني رحمة الله عليهما في الحوزة، ولما بلغ 50 من العمر توجه إلى خرم أباد وأسس فيها الحوزة العلمية لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يتمتع بمحبوبية فائقة بين أهل خرم أباد. وبعد وفاته رحمة الله عليه دفن في قم المقدسة في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها. وأخيرا وفي 6 من مايو أيار عام 1882 للميلاد، أعلن الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ اكتشاف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل بصورة رسمية إلى العالم، وذلك بعد 2 من اكتشافه. وتمكن كوخ بعد إجراء مطالعات ودراسات موسعة استمرت أكثر من 10 سنوات حول مرض السل من اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض، وسميت فيما بعد بعصيات كوخ. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل في عام 1905 في الطب، تكريما له على اكتشافه الكبير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة
ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. راجين لكم دوام الصحة والسعادة والسرور. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن أحمد الأنصاري. كان من أهل مرسية، وكان محدثاً وكاتباً بليغاً ورائع الخط. توفي سنة 650 للهجرة، وله ديوان شعر في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شعره: محمد خير هاد بحلمه وأناته، محمد خير داع بالصدق من كلماته، محمد خير مبد لنا سنى معجزاته، أكرم به من نبي همت سما مكرماته، وخصه الله منه بالفضل من تكرماته، لما حباه بأوفى صلاته في صلاته. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر والأديب جبران خليل جبران في المحبة: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإذا خاطبتكم فصدقوها. المحبة لا تعطي إلا من ذاتها، ولا تأخذ إلا من ذاتها. قال الشاعر أبو الفتح البستي في الإحسان: وإن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف، وإذا اعتدى خل عليك فخله، والدهر فهو له مكاف كافي. في الأمثال: مثل عربي: زكاة النعم المعروف، ومسك الختام مثل روسي. يجمل الريش الطاووس، وتجمل المعرفة الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله تعالى من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يشير إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية العمل وكد الإنسان على نفسه وعلى عياله. هذه القضية مهمة في الإسلام أيها الإخوة، ومهمة جدا في الديانات جميعا، ولهذا الأنبياء سلام الله عليهم وهم سادة الخلق وهم أفضل الخلق ولا ريب، ترى الأنبياء سلام الله عليهم منهم من كان خياطا ومنهم من كان نجارا ومنهم من كان فلاحا ومنهم من كان راعيا، كانوا يهتمون بمسألة الأكل من كد اليد، وما ذلك إلا لأنهم يعلمون فضل هذا الأمر. في بعض الأخبار أن حواري عيسى سلام الله عليه، تعرفون عيسى عليه السلام كان صاحب معاجز كثيرة، فكانوا مثلا إذا يسيرون معه ويجوعون يطلبون من عيسى سلام الله عليه، فبالمعجزة يخرج لهم مثلا طعاما فيأكلون، فيأكل كل واحد رغيف رغيفين، إذا عطشوا أيضا في الطريق يضرب بيده الأرض يخرج لهم ماء سلام الله عليه فيشربون. فقالوا له، قالوا: يا روح الله، من أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتنا وقد آمنا بك واتبعناك. فقال عيسى عليه السلام كما في الرواية، قال: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه. فصاروا يغسلون الثياب بالكراء، يعني راحوا يعملون عند الناس يغسلون الثياب أعمال أخرى في مقابل كراء، أي في مقابل أجرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالإضافة إلى الأجر الكبير والثواب العظيم اللي أعده الله عز وجل للكاد على نفسه والكاد على عياله، من جملة أنه بات مغفورا له، لإنسان يأتي في النهار وقد كان يعمل من أجل أن يحصل لقمة العيش له ولنفسه، لقمة شريفة، لقمة نظيفة، لقمة حلال، ويرجع وينام بالليل، يقول بات هاي البيتوتة، هذا المبيت، هذه الليلة اللي بات، يقول بات مغفورا له. فبالإضافة إلى غفران الذنوب، النبي يشير إلى قضية أخرى صلى الله عليه وآله، يقول الأكل من كد اليد فيه لذة خاصة وفيه طعم خاص، وفيه الله عز وجل يحبه حبا كبيرة. وهذا الدأب أئمتنا أيضا أيها الإخوة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يعمل، أمير المؤمنين، بقية الأئمة كانوا يعملون. فإذا هذه القضية ينبغي أن نلتفت إليها، وأن لا نعيش كلا على غيرنا ككثير من الناس الذين يسترخون ويعيشون الكسل ويمدون أيديهم إلى غيرهم وتكون أعينهم ناظرة إلى جيوب غيرهم. ينبغي أن نعمل وأن نكد على أنفسنا وأن نحفظ كرامتنا، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد. وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.